أنتم برفقة SBS عربي 24. اكتشفوا المزيد من القصص العظيمة على sbs.com.au/arabic.
رح نسلط الضوء على الأزمة الأوكرانية، يعني مباحثات جديدة بين بوتين وماكرون وبايدن وسط تحذيرات أمريكية من غزو روسي وشيك.
يعني اليوم في خوف بالفعل بترا من أن تتحول هاي الأزمة بين روسيا وأوكرانيا لمواجهة عالمية. من هون شفنا هذا الوسم على وسائل التواصل الاجتماعي في مخاوف من اصطفاف الصين إلى جانب روسيا وأن يصطف المعسكر الغربي خلف الولايات المتحدة. شفنا أيضا لهجة حادة لرئيس الوزراء سكوت موريسون في مبنى البرلمان عندما انتقد الإجراءات الروسية أحادية الجانب، كما وصفها بأنها غير مقبولة في مخاوف اليوم من قيام روسيا بغزو أوكرانيا في غضون أيام. يعني هل من الممكن بالفعل أنه نحكي أنه طبول الحرب قرعت؟ وماذا عن الموقف الأوكراني اليوم؟ يعني لما نسمع تصريح من قائد القوات المسلحة الأوكرانية أنه أهلا بكم إلى الجحيم، يوجه خطابه إلى القوات الروسية، شو عم بيصير داخل أوكرانيا؟ ماذا عن الجاليات العربية أيضا هناك؟ كيف تشعر والدبلوماسيين عم بنسحبوا طواقم دبلوماسية واحدة تلو الآخر
والحكومة الأسترالية كمان ضمت صحيح. بإغلاق سفارتها بكييف،
وحذرت الأستراليين طلبت منهم المغادرة على الفور. تعالوا مع بعض نرحب بضيفنا لهذا الصباح دكتور عماد أبو الرب، وهو رئيس المركز الأوكراني للتواصل والحوار وعضو مجلس القوميات التابع للإدارة الحكومية التابعة بدورها لمكتب رئاسة الوزراء في أوكرانيا. أهلا بك دكتور عماد برأثير SBS عربي 24.
مرحبا فيكم، صباح الخير لكم وللمستمعين الكرام.
صباح النور لك. يعني بداية خلينا يكون عنا إذا بدك قراءة من داخل الأوكراني عن خلفيات هالتوتر بين البلدين، وهي علاقة جارين يعني لدودين لم تهدأ منذ قرون. شو سبب الأزمة؟ عادة نحن منشوف الأسباب يلي ظاهرة، إنما بيبقى في كتير أسباب يمكن مخباية. شو برأيك شو هي أسباب الأزمة الحقيقية؟
كما نعلم بداية أن روسيا وأوكرانيا كما تفضلتم هم أصلا ديموغرافيا يعني شعب متماسك أو شعب يعني مندمج في بعض البعض. طبعا معروف أنه بعد استقلال كثير من الدول اللي كانت تابعة للحقبة السوفيتية، روسيا مرت في منعطف فقدت في تأثيرها الدولي وقوتها، والآن أرادت أن تستعيد هذا الشيء. فبالتالي تحاول روسيا بكل المحاولات أن تعيد هيمنتها على هذه الدول، حتى رغم أنها استقلت من خلال فرض سيطرتها عليه وعلى قرارها السياسي. فهذه القضية الأولى. القضية الثانية، بعد ما شعرت أوكرانيا أنها تعرضت لظلم مرتين، المرة الأولى لما تم احتلال شبه جزيرة القرم في 2014، وتلاها أنه دعمت روسيا دعمت الانفصاليين في الشرق الأوكراني إقليم الدنباس، فشعرت أوكرانيا أنها باتت وحيدة ومهددة، بالتالي طلبت الانضمام إلى حلف الناتو ووجهت للناتو هذا المطلب. فبناء عليه غضبت روسيا ووجهت للناتو مطلب يعني طلب رفض عدم ضم أوكرانيا لها، وهددت بوجود أي كيانات عسكرية على حدودها. وأما من الناحية الأوكرانية، أوكرانيا كما ذكرت أنها من البداية لها توجه أنها دولة ذات سيادة، فهي حفظت علاقاتها مع روسيا وحفظت علاقاتها مع أوروبا. أوكرانيا صدقا نحن كأوكران من أصول عربية نعيش من عقدين من الزمان لم نشهد ولم نلحظ إطلاقا أن الحكومة الأوكرانية أو الأجهزة الرسمية تسعى للتأثير على السلبي على جارتها روسيا، ولكن هي عندها توجهات للانفتاح والاستفادة من التكنولوجيا والمدنية الموجودة في الغرب، ولهذا جعلها تتجه إلى الغرب لكي تنضم، ليس لتكون ضد روسيا ولكن لكي تطور نفسها وتنمي قدراتها. وعلى إثر ذلك انقسم المجتمع الدولي لدول تدعم روسيا مثل الصين وبيلاروسيا، ودول تدعم أوكرانيا مثل أمريكا وأوروبا ودول البلطيق
وأستراليا
وكثير من الدول وأستراليا
أيضا
ودول تقف على الحياد. نعم سيدي، أستراليا كان لها موقف إيجابي كبير كعادتها في دعم ومناصرة سيادة الدول والحفاظ على استقرار المنطقة واستقرار العالم بشكل كامل.
دكتور عماد، يعني كان تصريح واضح لرئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، يعني تحدث عن القيم الديمقراطية الليبرالية، تحدث عن حرية وسيادة الدول في نفس السياق اللي حضرتك تتحدث فيه، رغبة أوكرانيا بالانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، التقارب مع المعسكر الغربي، وكل هذا ربما ترى في روسيا حسب تصريحات المسؤولين الروسيين تهديدا لأمنها. عم نشوف المعسكر الغربي الداعم لكييف بدأ يأخذ إجراءات تنذر بقرع طبول الحرب، يعني منها سحب الرعاية والطواقم الدبلوماسية إغلاق السفارات. حتى بهمنا نعرف اليوم دكتور عماد الجاليات العربية المقيمة في كييف، وكما ذكرت حضرتك أوكرانيين من أصول عربية، هل من حالة قلق ترقب، يعني لا ينفصل طبعا عن القلق بالشارع الأوكراني، يعني هل بالفعل في أجواء حرب في كييف أم أنه الشعب الأوكراني لا ينظر بنفس الطريقة اللي إحنا يمكن من بعيد ننظر إليها؟
بداية نقول أننا نعيش في أوكرانيا حالة طبيعية جدا، لا توجد في أوكرانيا حاليا حالة طوارئ، لا توجد قوات للجيوش في المدن، مكتب نحن مقابل لمكتب البرلمان ومجاور لمكتب رئاسة الوزراء في الحي الحكومي، لا يوجد أي حراسات إضافية كجيوش ونقاط تفتيش وغير ذلك عند المقرات الحكومية. إذن أوكرانيا ومدن أوكرانيا تعيش في حالة من الاستقرار والهدوء مع التوجس من حدوث أي أو نشوب أي نزاع في أي لحظة. أنا تواصلت حقيقة اليوم وأمس وكل يوم مع رؤساء الجاليات وممثلين القوميات في كل المدن الأوكرانية خاصة القريبة من مناطق التماس. أيضا كنت حريص على أن أسأل على نظرة الناس وشعور الناس، الكل كان يؤكد أن الناس تعيش حياة طبيعية ولا يوجد أي إرباك، لا يوجد نقص للمواد الغذائية، لا يوجد أبدا طوابير كما يحدث في بعض دول العالم الثالث على الوقود أو على المواد الغذائية وغير ذلك، يعني حياة طبيعية كاملة، لا يوجد انتشار للجيش حتى في المدن القريبة من نقاط التماس، فقط الانتشار هو موجود على الحدود للمناورات الروسية على جانب الروسي والمناورات الأوكرانية من باب الاحتياط لعدم وقوع أي اعتداء على الأرض الأوكرانية.
كيف تقرأ دكتور عماد التدريبات العسكرية يلي عم يقوم فيها الشعب الأوكراني؟ شفنا سيدات شباب وصبايا.
صحيح، الشعب الأوكراني هو حقيقة شعب مسالم، يعني أنا دائما أقول يعني في مؤتمرات حوار لديان وغيرها أنه الأوكران غير الجمال عندهم الله، جمال الأرض والطبيعة وجمال البشر، عندهم جمال جينات التسامح. الشعب الأوكراني رغم أنه متسامح ولكن ليس له أن يترك وطنه بدون أن يستعد للدفاع عنه. فتضامن النساء، وفي نساء كما رأيتم على الشاشة يعني كبيرات في العمر، ليسوا يعني شابات، لكن الكل أظهر مظاهر الانتماء لهذا البلد. وأردت أن أقول أيضا سريعا أن السفارات العربية أو التي اتخذت قرارات أيضا في دعوة مواطنينها للمغادرة هي استندت إلى ما دعت إليه الدول العظمى كأمريكا وبريطانيا ودول أخرى، فخشية على مواطنينها لا قدر الله أن تحصل مناوشات ويتم إغلاق الحدود، فأخذت خطوة استباقية فقط ليس إلا، لكن كثير من السفارات لم تلزم أصلا مواطنينها بالمغادرة، فقط أبلغتهم في إمكانية السفر لمن أراد.
يعني دكتور عماد، بنعرف من الأشياء القليلة اللي بنعرفها يمكن عن أوكرانيا على مدى السنين إنه كتير ناس بدرسوا بأوكرانيا، كتير طلاب عرب درسوا بأوكرانيا تخصصات طبية وحتى استقروا وظلوا عايشين هناك. عندك فكرة عن حجم الجاليات العربية؟ يعني قدي في عرب اليوم بأوكرانيا؟
سيد عزيزي، كما تعلموا في أوروبا وأمريكا وأوكرانيا لا يوجد إحصائيات يعني دقيقة، لكن تقديرية نحن نقدر عدد العرب لا يقل عن 70,000، هذا غير عدد المسلمين طبعا كديانة، لكن كعرب هم أقل شيء 70,000. نحن عندنا سابقا كان عدد أكبر لأنه كان الطلاب من المغرب مثلا أقل شيء في يكون في نفس الوقت 20,000 طالب، الآن حوالي 10,000 طالب. المصريين أيضا كان حوالي 30، الآن حوالي 10,000. سابقا كانت الجامعات الأوكرانية كما تعلموا بداية هي جامعات عريقة، عندنا جامعات عمرها 200 سنة، أوكرانيا ثاني دولة في العالم في تصنيع طيران بعد أمريكا، أمريكا 1903 أوكرانيا 1910. الجامعات الطب الأوكرانية متقدمة وهناك نظريات للعلاج على مستوى دولي عالمي مختلفة عن الطريقة الأوروبية، لذلك أقبل الطلاب على الدراسة وتخرج من أوكرانيا أكثر من 1,000,000 طالب عربي، بعضهم الآن في مواقع ريادية في دول العالم. لكن الآن حاليا نقدر وجود العرب قرابة 70,000، أغلبهم طلاب، هناك عدد كبير من المقيمين، أغلب الجاليات هي السورية الفلسطينية العراقية الأردنية وجاليات الأخرى، أكثر الطلاب من مصر ومن المغرب والجزائر وبقية الدول. لكن الجميل أن هذه الجاليات تحظى بعلاقات ووئام وانسجام جميل جدا.
من عند سؤال دكتور، يعني دور العرب، يعني الجاليات العربية والإسلامية كما ذكرت حضرتك، هل من صوت لهم يعني مؤسسات تمثل هذه الجاليات دور في الأزمة الحالية في تهدئة ما يحدث؟ يعني هل في من مناشدات أو مبادرات تم إطلاقها بهذا السياق؟
شكرا لسؤالكم الهام. بداية أنا أقدم شكري لكل فرد ولكل مؤسسة وكل جالية قدمت ما استطاعت، لكن حقيقة يعني نحن بادرنا كمركز أوكراني للتواصل والحوار الذي أسسناه، وأيضا بحكم عضويتي في المجلس العام لإدارة سياسة القوميات والحريات الدينية التابعة لمكتب رئاسة الوزراء، وما قمنا فيه خلال السنتين الماضيات من مد جسور التواصل مع كل الجاليات والقوميات والإثنيات، مسلمين غير مسلمين، عرب غير عرب، واستطعنا أن نكون نوع من التعاون والتكافل، ووظفنا ذلك في هذه الأزمة. لم نكن بمنأى عن أخذ يعني دورنا الإيجابي في هذا الوقت، من خلال أطلقنا مناشدة باسم المركز الأوكراني للتواصل والحوار، تضامن معها أكثر من 45 منظمة وجالية ومؤسسة من كبرى المؤسسات الفاعلة، وهذه لأول مرة في تاريخ أوكرانيا مثل هذا الحجم من المؤسسات يتكافل ويتعاون ليناشد المجتمع الدولي المسيحي والعربي والإسلامي، نناشده بالدعوة إلى التسوية السلمية، إلى حث الأطراف على الحوار الدبلوماسي، نخاطب الإسيسكو من خلال منبركم، نخاطب جامعة الدول العربية، نخاطب منظمة التعاون الإسلامي، نخاطب الفاتيكان، نخاطب الأزهر، نخاطب كل المؤسسات المعنية بالحوار الأديان، يعني مثل غرفة العالم الإسلامي، مركز البحوث والتعايش الأردني، مثل مجلس حكماء المسلمين، مركز الدوحة الدول لحوار الأديان، مركز الملك عبد العزيز للحوار بين أتباع الأديان والثقافات، المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة، منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة، كل مؤسسة، كل إنسان غيور على غرس ثقافة التعايش ونبذ الكراهية والتطرف والعنف، كل محب للسلام والوئام الذي نأمل لأجيالنا ونأمل لأنفسنا وهو الذي نستحق لنعيشه، نأمل أن تصل مناشدتنا إلى هذه المؤسسات. نحن لا نطالبها إلا أن تحث الأطراف على التسوية السلمية والحوار السلمي، ومناشدتنا تحظى باهتمام مكتب رئاسة الوزراء ومتابعتها، وتم تقديم هذه الطلبات الرسمية متضمنة أسماء المشاركين فيها بعد أن أقمنا مؤتمر صحفي في وكالة الأنباء الحكومية، وتم تقديمها للرئيس الأوكراني ورئيس الوزراء ورئيس البرلمان ووزير الخارجية.
كل الجهود يلي عم تبذلوها وعم تبذلها منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية للوساطة لحل الأزمة الأوكرانية الروسية اليوم، كأنه هالجهود البعض بيعتبرها أنه مش رح تقدر تعمل فرق في ظل غياب الحل الدبلوماسي. قديش في مكان للسلام اليوم بالشارع؟ قديش ممكن شاب أوكراني وشاب روسي كمان يلتقوا ويحكوا ويبنوا جسور السلام؟ هل السلام دايما إذا فينا نقول كلفته أقل من كلفة الحرب؟
حقيقة هذا يعني أثرتي حضرتك مشاعرنا ويعني آمالنا وآلامنا ويعني طموحاتنا جميعا كبشر. حقيقة نعتقد أن كل إنسان عاقل يعرف أن الشرائع السماوية وحتى الشرائع البشرية جاءت لتدعو لحفاظ الحفاظ على الوحدة الإنسانية، إبراز الشراكة الاجتماعية الإنسانية، إبراز المشترك الإنساني، وحدة المصير. لذلك أنا أعتقد أنه ونحن كمسلمين يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قامت القيامة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها، كناية على أننا نأخذ بالأسباب، نحن لا ننتظر النتائج، نحن نعتقد أننا ليس لنا خيار إلا أن نبذل الخير وندعو للخير ونجمع الناس على الخير، لا ننظر للنتائج بل نبذل قصارى جهدنا ونصبر على أن نحقق، ولا ندري ربما إنسان فينا في أغنية في تمثيلية في شعر في كلمة، في خطبة، في مقالة، في لقاء، في جلسة حوار، في نشرة، في مناشدة، ربما هو يكون مفتاح للوصول لجهة تؤثر أو تجمع الوسطاء على الخير. لكن كلنا شركاء في هذا الجهد، ويجب أن نتعاون ونفرح ونتكاتف لكي نحيي هذا الأمل، أمل السلام الذي لن نعيش إلا به ومعه إن شاء الله.
نتمنى دكتور عماد أنه يسود السلام، ويعني يخف هذا التوتر لمصلحة الناس العاديين، يظلوا عايشين يعني في سلام وطمأنينة. دكتور عماد أبو الرب، رئيس المركز الأوكراني للتواصل والحوار، انضم إلينا للهواء مباشرة من كييف. شكرا جزيلا لحضرتك.
كل الشكر دكتور
عماد. شكرا لكم، ونتمنى لبلدنا العزيز استراليا ولدول العالم كل الأمن والأمان والسعادة، وشكرا لكم للاستضافة الكريمة.
شكرا.
استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24، يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب، ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.